بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من الفوائد المتعلقة بكتاب الصيام من كتاب دليل الطالب للشيخ العلامة مرعي ابن يوسف الكرمي الأزهري الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. نواصل بارك الله فيكم في التعليق على كتاب الصيام. وبالمناسبة أيها الإخوة الأفاضل، للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي كتاب في علوم البلاغة. لماذا ذكرت هذا الكتاب؟ لأنه من المؤلفات القليلة جدا التي ألفها علماء الحنابلة في علم البلاغة، بل يكاد يكون هذا من المؤلفات النادرة، خاصة وأن كاتب هذا المؤلف من؟ فقيه حنبلي، له كتب ألفها في مذهب الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم. وليس هذا من باب التعصب للأشخاص، ولكن من باب أن الشيء بالشيء يذكر. وأيضا بارك الله فيكم للشيخ مرعي رسالة في بيان حكم التدخين، رسالة في بيان حكم التدخين، وهي رسالة متقدمة لأنها قد كتبت في القرن 11 الهجري رحمة الله تعالى عليه. قال المؤلف: 12، كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بين شفتيه. أيها الإخوة الأفاضل، عد المؤلف رحمة الله تعالى عليه أن كل ما وصل إلى الحلق، وكل ما وصل إلى المعدة، وكل ما وصل إلى مجوف في الجسد من نواقض الصيام. نفهم قولهم مرة أخرى، عد المؤلف رحمة الله تعالى عليه أن كل ما وصل إلى الجوف يعني به المعدة، وكل ما وصل إلى الحلق فهذا من نواقض الصيام. وكذلك ذكر المؤلف أن كل ما وصل إلى تجويف في بدن الإنسان فهو أيضا يعتبر من نواقض الصيام. فلو أن رجلا جرح، وقال هنا أو داوى الجائفة. ما معنى الجائفة؟ الشجة التي تصل إلى جوف الإنسان، الجرح العظيم والجرح الكبير لكن لا يصل إلى العظم. بالمناسبة إخوان الأفاضل، الشجاج لها أسماء، فمن أسمائها، أحد يعرف من أسماء الشجاج؟ هذه يعني معلومة تنفع الإنسان، الجائفة، ومن أسمائها السمحاق بالقاف. ما معنى السمحاق؟ الجرح الذي يصل إلى الجلد الذي فوق العظم، يعني بعد ما وصل إلى العظم. وأيضا من أسماء الشجاج الموضحة. ما معنى الموضحة؟ الجرح الذي يصل إلى العظم، السمحاق الجلد الذي فوق العظم، أما هذه وضحت ماذا؟ العظم. وأيضا عندك الهاشمة، الشجة التي تكسر العظم، تكسر العظم وتظهره. وعندك أيضا من أسماء الشجاج المنقلة، المنقلة، الشجة التي تكسر العظم وتحوله عن مكانه. فالآن المؤلف يتكلم عن نوع من أخف أنواع الشجاج مقارنة بما ذكرناه. قال الجائفة
الجرح العظيم العميق الذي يصل فيه إلى جوف الإنسان. قال لو داوى هذه الجائفة ووضع عليها دواء فإن هذا يعتبر من مبطلات الصيام. الجرح العظيم إذا وضع عليه دواء وامتص الجسد هذا الدواء فإنه يعتبر من مبطلات الصيام. وهذا ما ذكره المؤلف وبنى عليه مسائل كثيرة. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الذي يبطل الصيام هو الطعام أو الشراب أو ما كان في حكم الطعام والشراب. الطعام إذا تناول الإنسان شيئا من الطعام أو تناول شيئا من الشراب أو ما كان في حكم الطعام والشراب فهذا يعتبر من نواقض الصيام. فلو أنه اكتحل ليس هذا من نواقض الصيام، لأن هذا الكحول لا يسمى طعاما ولا شرابا. ولو أنه وضع قطرة في عينه فلا يعتبر هذا من نواقض الصيام، لأن هذا ليس بطعام ولا شراب ولا في حكم الطعام والشراب، لأن الله عز وجل ذكر بأن من نواقض الصيام أو من الأمور التي يتوقف عنها الصائم الطعام والشراب. وأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكل ما كان في حكم الطعام والشراب فهو من نواقض الصيام. لعل قائلا يقول الطعام واضح والصيام أمر والشراب أمر واضح، لكن ما كان في حكم الطعام والشراب مثل ماذا؟ الإبر المغذية، فإنها في حكم الطعام والشراب تقوم مقام الطعام والشراب. ولعل من المسائل التي تكون في حكم الطعام والشراب إدخال الدم للجسد، فإن هذا الإدخال من نواقض الصيام وليس السحب. ما نتكلم عن السحب وإنما إدخال الدم للجسد، لأن الدم خلاصة الطعام والشراب، فإذا أدخل للبدن تقوى به البدن. وأيضا ولعل من المسائل الملحوقة بحكم الطعام والشراب وإن كانت من الخبائث التدخين، فإن التدخين عند بعضهم أعظم من الطعام والشراب، ليس في حكم الطعام والشراب بل هو أعظم من الطعام والشراب عند بعضهم، فهذا له نفس الحكم. ومن تأمل في هذا الأمر يظهر له والله تعالى أعلم بأن هذا الأمر يضبط له المسألة، يضبط له مبطلات الصيام، الطعام أو الشراب أو ما كان في حكم الطعام والشراب. تبقى بعض المسائل محتملة مثل ماذا؟ قطرة الأنف، هل تبطل الصوم أم لا تبطله؟ أولا نقول قطرة الأنف إن وضعت في الأنف فقط وما تجاوزت الأنف، وهذا قد يقع، يستعمل الإنسان القطرة ما تتجاوز هذه القطرة ماذا؟ الأنف، فهذا لا إشكال أنه ليس مبطلات الصيام، لأن الصائم يستنشق وهذا لا يعتبر مبطلات الصيام. وإذا وجد شيئا من الطعم في حلقه ولم يدخل شيء من هذه القطرات إلى جوفه فيلفظ هذا الطعم وصيامه صحيح ولا شيء عليه. وهنا أنبه على نقطة ومسألة، ليس كل شيء وجدت طعمه في الحلق يعتبر من نواقض الصيام. فالعبرة ليس بوجود الطعم في الحلق فقط، لا، بل العبرة بنزوله إلى جوف الإنسان. مثل ماذا؟ هذا أمر معروف، يقولون إذا داس الإنسان حنظلة، شوف بقدمه، أين يجد الطعم؟ في حلقه. أحيانا مع بعض الروائح ولو كانت بعيدة تبعد عنك مسافة بعيدة، أين تجد الطعم؟ تجده في الحلق، تشعر بهذا الأمر ماذا؟ موجود في حلقك في المرارة أو غير ذلك. فهذا لا يعتبر من مبطلات ونواقض الصيام، لا يعتبر هذا من مبطلات ونواقض الصيام. ولو افترضنا مثلا أن رجلا مثال استعمل نوعا من أنواع المراهم على رأسه فشعر بوجود طعم في حلقه، هل صيامه باطل؟ لا، لا يبطل صيامه، لأن المقصود ماذا؟ نزول شيء إلى معدة وجوف الإنسان، نزول شيء إلى معدة وجوف الإنسان. طيب، لو افترضنا أن رجلا أحضر قطرة من عصير كثقب الإبرة فابتلع هذه القطرة عامدا متعمدا، ما حكم صيامه؟ صيامه باطل، لأن هذا من تناول الطعام والشراب، فتناول الطعام والشراب ولو كان قليلا من نواقض الصيام. ولو أن رجلا مثلا وضع حصاة في فمه فابتلعها متعمدا، ما حكم صومه؟ صومه باطل، فإنه لو تناول طعاما ضارا غير نافع فصيامه باطل. مثال آخر، لو أن امرأة أرادت أن تدخل خيطا في إبرة فلينت هذا الخيط بفمها ثم أدخلته في الإبرة، ما حكم هذا الصيام؟ لا شيء عليها، لأن هذا الصيام لم يقع فيه أي ناقض من نواقض الصيام. طيب، لو أن امرأة أرادت أن تتذوق الطعام بطرف اللسان، يعني الموجود أمامها شيء، شكت هل هو ملح أم سكر، فأخذت شيئا ووضعته على طرف لسانها ثم لفظت، ما حكم صيامها؟ صيامها صحيح ولا حرج عليها، لأنها لم تبتلع هذا الطعام. وبخصوص التذوق، تذوق الطعام، في صحيح البخاري معلقا عن عبد الله بن عباس قال: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، الصائم يذوق شيء من الطعم ينظر فيه لا بأس، لكن طبعا الأسلم للإنسان أن يبتعد عن ذلك، الأسلم للإنسان أن يبتعد عن ذلك، فإن احتاج إلى ذلك فلا شيء عليه، إن احتاج إلى ذلك فلا شيء عليه. طيب، بناء على هذا الضابط الذي ذكرناه، الطعام أو الشراب أو ما كان في حكم الطعام والشراب، إبرة تخفيض الحرارة من مبطلات الصيام؟ أجيب، تفضل عبد الله. لا، الإبرة المغذية تبطل إدخال هذا. هاي شباب، لماذا؟ لا، الآن الإنسان لو كان صائما وحرارته مرتفعة وأحضر كمادة ووضعها على رأسه وأعطته قوة ونشاطا، صيامه باطل؟ لا، لا تبطل الصيام، لأن إبرة تخفيض الحرارة ليست طعام ولا شراب ولا في حكم الطعام والشراب، ليست غذاء، لا يتغذى بها الإنسان. طيب، مثال آخر، إبرة الأنسولين لمرضى السكر، هل هي من المفطرات؟ ليش؟ هي طعام؟ أحسنت، ليس طعام ولا شراب ولا في حكم الطعام والشراب. طيب، رجل وهو صائم وضع قطرات من دهن العود على أنفه، هذا ينشط ولا ما ينشط؟ أجيبه، ينشط، صح الشيخ؟ جربت دهن العود ما يعطي الإنسان شيء من النشاط؟ أجبني الشيخ، ينشط. هل هذا من نواقض الصيام؟ لا، ليس من نواقض الصيام، أنا لأنه ليس بطعام ولا شراب ولا في حكم الطعام والشراب. رجل وهو صائم وضع شيئا من الطيب على بدنه، هل صيامه صحيح؟ نعم، لأنه ليس بطعام ولا شراب ولا في حكم الطعام والشراب. وهذا ضابط ذكره جماعة من العلماء، منهم شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه. وبهذا يظهر بأن هناك مسائل إذا فهم الإنسان هذا الضابط تنضبط له في عقد واحد بإذن الله سبحانه وتعالى، تنضبط له في عقد واحد بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها. جمهور أهل العلم يرون بأن من أكل أو شرب وهو ناس فليتم صومه، المسألة ليس فيها إجماع ولكن جمهور أهل العلم يرون هذا الرأي. ما الدليل؟ جاء بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. من نسي وهو صائم، هل حدد صيام النافلة أم الفرض؟ أجيبه: ما حدد صائم صيام فرض أو نافلة أو قضاء أو نذر، أي صيام. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن من أكل أو شرب أو فعل أي أمر من مفطرات الصيام وهو ناس أو مكره فلا شيء عليه، من وهو ناس أو مكره فلا شيء عليه. يعني رجل مثلا نسي أنه صائم، مثال، فاستقاء متعمدا وهو ناس ما يدري أنه صائم، ما حكم هذا الأمر؟ صيامه صحيح لأنه ناس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. مثال آخر، رجل وهو صائم نسى فتناول شيئا من الدواء، صيامه ماذا؟ صحيح لأنه ناس ولم يتذكر. قال: أو مكرها. ما معنى مكرها؟ أجبر إجبارا وألجئ إلجاء. هل يعتبر صومه باطل أم صومه صحيح؟ رجل وضع السلاح على رأسه، إن لم تتناول الطعام قتلناك، فماذا صنع؟ تناول شيئا من الطعام، ثم بعد ما تناول انصرف عنه الأعداء، هل يكمل صومه ولا صومه باطل؟ الراجح والله تعالى أعلم أنه يكمل صومه ولا إشكال عليه. طيب أين الدليل على هذا؟ تفضل. وما السكر عليه يعلها بعض أهل العلم، لكن نريد دليل آخر ذكرناه في المجلس الماضي يحتاج إلى فهم. لا، غير هذا الدرس الماضي، فكروا. سهل، سهل جدا. يتعلق بالقيء. وين؟ وين وجه الاستدلال؟ من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ذرعه، غلبه شيء، وقع رغما عنه، ألجأ إليه يعني أكره عليه. من ذرعه القيء وقع من غير اختياره، قال فلا قضاء عليه. وكذلك من أكره، إذا لم يفعل كذا سنقتلك، فنقول لا شيء عليه، لا شيء عليه، ويتم صومه وصومه صحيح، ويتم صومه وصومه صحيح. طيب، عندنا مسألة: هل يجب تنبيه الناس إذا رأيت رجل في نهار رمضان يأكل أو يشرب وهو ناسي، لابد أنبهه ولا أقول رزق ساقه الله إليه وأسكت عنه؟ هيا أخوان تفضل أنبهه. الدليل، تفضل. أحسنت. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهو بالنسبة لي أنا يفعل شيئا خطأ فيما يظهر لي أنا، ف فلا بد أن أنبهه وأذكره، كما لو أن الإمام قام للركعة الخامسة ننبهه ولا نسكت عنه؟ ننبهه. وكذلك هنا إذا فعل أمرا من مبطلات الصيام وهو ناس لابد علينا أن نذكره، لابد علينا أن نذكره، ويجب علينا هذا، ويجب علينا هذا. قال: ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده. يعني أحيانا قد يقع أن يدخل الغبار من دون قصد ولا اختيار إلى جوف الإنسان، مثلا وصل إلى مكان ووقع تمزق في كيس الدقيق وتناثر هذا الدقيق، فدخل شيء من هذا الدقيق إلى جوفه مع النفس، فما حكم هذا العمل؟ هل صومه باطل؟ صومه ليس بباطل. قال ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه: وقد روينا عن ابن عباس والحسن البصري أنه ما قال في الصائم يدخل الذباب حلقه لا شيء عليه، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم. إذن هذه المسألة فيها ماذا؟ فيها إجماع من العلماء أنه إذا دخل شيء إلى جوفه من غير اختياره فصومه صحيح ولا شيء عليه، بإجماع العلماء إذا دخل شيء إلى جوفه من غير اختيار من غير قصد فلا شيء عليه وصومه صحيح. قال: ولا إن جمع ريقه فابتلعه. يعني بعض الناس يتعمد جمع الريق في الفم ثم يبتلع هذا الريق. الحنابلة يقولون هذا الأمر مكروه، والراجح والله تعالى أعلم بأنه لا شيء عليه، من جمع ريقه في فمه فابتلعه لا شيء عليه وصومه صحيح، لا شيء عليه وصومه صحيح. ثم ذكر المؤلف بعض المسائل المتعلقة بمن يجامع في نهار رمضان، خلاصتها بارك الله فيكم عدة مسائل. أما المسألة الأولى حكم الجماع في نهار الصيام، فمن جامع في نهار الصوم في نهار رمضان أو في نهار أي صوم صامه فصومه باطل بإجماع العلماء، لم يختلف العلماء في ذلك. قال ابن المنذر: لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث وهو الجماع، لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث وهو الجماع، مع التنبيه أنه بإجماع العلماء أن الرجل إذا جامع زوجته خرج منه شيء أو لم يخرج فصومه باطل وعليه الكفارة المغلظة، بإجماع العلماء بأن الرجل إذا جامع زوجته فخرج منه شيء أو لم يخرج فصومه باطل، هذا بإجماع العلماء. ثم الأمر الآخر عليه الكفارة المغلظة، الأمر الآخر عليه الكفارة المغلظة. فإن قال قائل: رجل جامع زوجته وهو صائم في نهار رمضان، هو يعلم بأن هذا الأمر محرم لكن لا يعلم أن فيه الكفارة المغلظة، هل تسقط عنه الكفارة ونقول صومه صحيح؟ نعيد المسألة: هو يعرف بأن الجماع في نهار رمضان حرام لكن يقول لك أنا ما كنت أعرف أن فيه هذه العقوبة الشديدة، هل تجب عليه الكفارة المغلظة أم نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا؟ الجواب لكم، تفضل. عليه الكفارة لما؟ بس بهند هلكت وأهلكت لو تلاحظ فيها معنى التعمد معي، بارك الله فيك، فيها معنى التعمد. قد وقد. تفضل. دليلك؟ رجل سرق وهو لا يعلم بأن السارق تقطع يده، تقطع يده ولا لا؟ حمد الله. رجل سرق وهو لا يعرف بأن السارق تقطع يده، تقطع يده أم لا؟ تقطع. عدم العلم بالعقوبة لا يسقط العقوبة، انتبهوا. عدم العلم بالعقوبة وتعلم بأن هذا الأمر محرم لا يسقطها. رجل يعني ما كان يعلم، هو يزعم بأن الزاني الثيب يرجم، هو يعلم بأنه أمر محرم لكن ما يعلم أنه يرجم، فما حكمه شرعا؟ يرجم، هذا شرع الله ودين الله سبحانه وتعالى. رجل يقول لك أنا أعلم بأن الخمر حرام لكن ما كنت أعلم بأن فيها جلد، هذا الأمر لا يبرر لك ماذا؟ لا يبرر لك ولا يسقط عنك الحد الشرعي. لذلك يا طالب العلم انتبه، فإن بعض الناس يتلاعب بالسؤال، يأتيك فيقول، هو يقول عن نفسه بأنه جامع زوجته ولم يكن يعلم بأن هذا الأمر من المحرمات، فاستفصل منه ما الذي كنت لا تعلمه؟ هل كنت لا تعلم بأن الجماع نفسه حرام أم كنت لا تعلم بأن فيه الكفارة المغلظة؟ فإن قال لم أكن أعلم أن فيه الكفارة المغلظة فعليه الكفارة المغلظة، وإن قال لم أكن أعلم بأنه حرام من الأصل، ما كنت أعرف هذا الأمر، فنقول لا شيء عليك. فانتبهوا بارك الله فيكم، طالب العلم لابد أن ينتبه، سلمكم الله وبارك الله فيكم. طيب، عندنا مسألة أخرى. إن جامع زوجته في نهار رمضان ماذا عليه؟ صومه باطل، هذا ما في إشكال فيه، ماذا عليه؟ جمهور أهل العلم وهو اتفاق المذاهب الأربعة يرون أن عليه الكفارة، يرون أن عليه الكفارة. تفاصيل الكفارة طريقتها اختلفوا فيها، لكن جماهير أهل العلم يرون أنه ليس صوم باطل فقط، لا، عليه أمر ماذا؟ أمر آخر، عليه أمر آخر. ما الدليل؟ حديث أبي هريرة، فالرجل الذي واقع أهله أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، فما قال له النبي عليه الصلاة والسلام فعلت هذا الأمر ولا شيء عليك، وإنما أوجب عليه ماذا؟ كفارة، أوجب عليه كفارة. المسألة التي بعدها، هل الكفارة على الترتيب أم على التخيير؟ ما الفرق؟ إيه؟ على الترتيب أم على التخيير؟ ما الفرق؟ لا بس قبل هذا، في فرق؟ يعني ما الفرق بين الأمر الأول والأمر الثاني؟ تفضل شيخ. إيه بس شو الفرق بين الترتيب والتخيير؟ هذا الترتيب، والتخيير؟ طيب، والراجح ماذا؟ الترتيب. فهمت يا شيخ؟ على الترتيب لابد تفعل الأول، ما استطعت تفعل الثاني، ما استطعت تفعل الثالث. على التخيير اختر أي واحد منهم وافعل ما شئت. معي؟ هناك فرق. عندما نقول الكفارة على الترتيب، ما معنى الترتيب؟ لابد أن تفعل الأول، ما استطعت تفعل الثاني، ما استطعت تفعل الثالث. وإذا قلنا في أي كفارة أنها على التخيير، افعل أي واحد منهم ويجزئك الأمر. والترتيب والتخيير أين اجتمعا؟ في كفارة اليمين. في كفارة اليمين عندك ترتيب وتخيير. كيف ترتيب؟ عندك الأمر الأول أنت مخير فيه بين ثلاثة أشياء، تعتق رقبة أو تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، يجب عليك أن تختار واحد من هذه الأمور الثلاثة. طيب إذا ما استطعت تنتقل إلى ماذا؟ الدرجة الأخرى وهي صيام 3 أيام متتابعات. بالنسبة لكفارة من جامع في نهار رمضان، هل هي على الترتيب أم على التخيير؟ في المسألة خلاف بين العلماء، الراجح والله تعالى أعلم أنها على الترتيب، وهو قول جمهور أهل العلم أنها على الترتيب وليست على التخيير، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. ما الدليل؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل مع الرجل، قال له هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم 2 متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. يعني انتقل معه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الكفارة، وما قال له اختر واحد من هذه الأمور الثلاثة، وإنما هي على ماذا؟ على الترتيب وليست على التخيير، إنما هي على الترتيب وليست على التخيير. جاء في بعض الروايات في نفس الحديث أن الرجل، يعني مفاد الرواية أن الكفارة كانت للرجل على التخيير، لكن هذه الرواية شاذة. رواية الترتيب رواها عن الزهري أحد رواة الخبر أكثر من 30 راوي كلهم يذكرون ماذا؟ الترتيب في كفارة المجامع في نهار رمضان. طيب عندنا مسألة، هل على المرأة كفارة؟ عليها كفارة مطلقا ولا تستفصل؟ قل إن طاوعته عليها الكفارة، وإن كانت مكرهة فلا كفارة عليها، بل صيامها صحيح. إن كانت مكرهة إكراه حقيقي ليس إكراه متوهم فلا كفارة عليها، بل صيامها صحيح. وهذا الأمر أيها الإخوة الأفاضل أمر عظيم، ولا يظن ظان بأن أصل الشيء بما أنه مباح، إذن المسألة هينة ويسيرة. يعني بعض الناس يريد أن يأتي زوجته في نهار رمضان ويظن بأن المسألة هينة جدا، وينسى بأن الأمر ذنب عظيم لا يرضاه الله عز وجل. ذكر لي مرة أحدهم بأنه أحرم بالعمرة، وقبل أن يعتمر جامع زوجته، فقلت له فسدت عمرتك وعليك أن تكملها، وعليك أن تحرم وتأتي بعمرة أخرى، وعليك أن تذبح ناقة وزوجتك تذبح ناقة وتتوب إلى الله عز وجل. استعظم هذا الأمر، قلت له حتى تعلم بأن هذه مسائل شرعية لا عبث فيها، فينتبه الإنسان بارك الله فيكم. وهذا أمر ما أتيت به من رأسي، وإنما فتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على هذا الأمر، فينتبه بارك الله فيكم الإنسان. طيب عندنا مسألة، لو تكرر منه هذا الأمر في عدة أيام، يعني رجل، وأنا أذكر أحد الإخوة ذكر لي هذا الأمر عرض على بعض المشايخ، قال بأنه الرجل السائل تزوج قبل رمضان بيومين وفي كل يوم فعل هذا الأمر إلى يوم 28 رمضان، قال عليك عن كل يوم صيام 2 متتابعين، هذا شرع الله ولا عبث في مثل هذه المسائل. فإن تكرر منه الأمر على عدة أيام فعليه عن كل يوم الكفارة المغلظة. وأذكر مرة أن أحدهم ذكر لي سؤالا لبعض قرابته عن هذه المسألة. رجل جامع زوجته وقلته عليه الكفارة المغلظة. اتصل علي بعد أيام وقال عاد الرجل إلى نفس الصنيع. ترى عذرا أيها الإخوة الأفاضل، عند بعض الناس يقع منهم هذا الأمر عبث وتساهل بأحكام الله ويرى بأن شيئا لم يكن، وبعضهم إخوان الأفاضل يقع منه هذا الأمر فتقول له عليك الكفارة المغلظة كأنه يقول دعني من هذا لن أفعل ولن أكفر الكفارة المغلظة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالإنسان ينتبه، بارك الله فيكم. طيب، هل عليهما قضاء؟ لاحظوا الآن، صومه باطل لا شك في ذلك، عليه الكفارة المغلظة قلنا على الرجل وعلى المرأة، وجمهور أهل العلم على هذا بأن عليه الكفارة المغلظة. هل عليه أن يقضي هذا اليوم؟ في المسألة خلاف، يظهر والله تعالى أعلم أنه لا قضاء عليه، أنه لا قضاء عليه. ما الدليل؟ لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. نعم جاء القضاء في رواية ضعيفة وليست صحيحة، جاء القضاء في رواية ضعيفة وليست صحيحة. فإذن عليه الكفارة المغلظة، وعلى الراجح لا يجب عليه قضاء هذا اليوم. طيب، رجل أفطر في رمضان لأنه مريض، وفي شوال وهو يقضي جامع زوجته، هل عليه الكفارة المغلظة؟ واضح المسألة؟ رجل أفطر في رمضان كان مسافر، طيب في شوال وهو جالس يقضي أيام رمضان جامع زوجته، هل عليه الكفارة المغلظة؟ لا، ليس عليه الكفارة المغلظة بإجماع العلماء، ليس عليه الكفارة المغلظة بإجماع العلماء. قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه حاشا قتادة وحده، يعني قتادة فقط يرى بأن عليه الكفارة، وأما سائر العلماء يرون بأنه لا كفارة عليه. طيب، مسألة أخيرة أختم بها لأن شيء بشيء يذكر. رجل يصوم القضاء، مثلا أفطر في رمضان الماضي لأنه كان مريض، الآن غدا يريد أن يصوم القضاء، في وسط اليوم دعي إلى وليمة يفطر، ها ليش؟ ولو فطر أصر عليه، يعني يفطر عادي؟ لا، هذا خطأ منتشر عند الناس، هو يصوم القضاء ما يصوم نفل، صيام النافلة أنت أمير نفسك افعل ما شئت، أما أنت فأنت تصوم القضاء، والقضاء أمر واجب، ولا يجوز للإنسان أن يبطل هذه العبادة إلا لأمر فيه عذر شرعي له، أما أنه صام القضاء وفي وسط اليوم شعر بمشقة يسيرة، أو بعضهم شعر بالجوع اليسير ووجد طعاما طيبا قال سأفطر اليوم وأقضي يوم ثاني إن شاء الله، لا يصح هذا الكلام، لا يصح هذا الكلام، لأنك تصوم صياما واجبا ولا تصوم النافلة، أما النفل فأنت أمير نفسك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. موعدنا يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء، نكمل إن شاء الله تعالى كتاب الصيام. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ يتفضل، تفضل. أحسنت. يقول أخ الكريم: لماذا لم نأمر المجامع عامدا في نهار رمضان بالقضاء؟ ودليل يعني ودليلهم أن الرجل الذي جامع لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء لوضوح الأمر. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا واحد. والأمر الثاني: من أفطر متعمدا فعلى قول جماعة من أهل العلم لا ينفعه القضاء لأنه تعمد الفطر، أما المجامع فجاءته كفارة فعليه أن يفعل الكفارة المغلظة، يفعل الكفارة المغلظة. وإن احتاط وصام وقضى هذا اليوم فهذا طيب، إن احتاط وخرج من الخلاف وقضى هذا اليوم فهذا طيب. تفضل. لا، الأكل ما فيه كفارة رعاك الله، والأكل أيضا لا قضاء فيه. رجل أفطر متعمدا في نهار رمضان، تعمد، جامع زوجته وتناول طعام، هل عليه أن يقضي؟ ما ينفع قضاء، لو قطع نفسه بالقضاء ما ينفع إلا بالتوبة الصادقة إلى الله. ما عبارك الله فيك. هنا تفضل شيخ. الذي يوضع على الفم هذا، الذي يلطف الجو هذا. أحسنت. دعني أعمم المسألة. أحيانا قد يحتاج بعض المرضى إلى ما يسمى في عرف الناس الأكسجين، يوضع له كمام هكذا وفيه بخار حتى يفتح مسامات الصدر، يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يفطر، لا يفطر لأنه ليس بطعام ولا شراب ولا في حكم الطعام والشراب. فإذا كان موضوعا في مسجد وفي مكان عام فهذا من باب أولى ماذا؟ أنه لا يفطر. معي؟ هنا. أحد عنده شيء آخر؟ عبد الله الأمور طيبة؟ طيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.